أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر المصنف ثبوت الملازمة العقلية بين حكم الشرع وحكم العقل، الآن يذكر توضيحا وتعقيب على هذا البحث، فيقول: يقول أن معنى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع معناه أن هناك شيئان، أحدهما لازم وآخر ملزوم. ولكن نحن نقول أن الأمر أكثر من ذلك، بل هو شيء واحد ليس فيه لازم ولا ملزوم. فإن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه، لأن الشارع من جملة العقلاء الذين حصلوا ذلك. لأن المفروض أننا نقول أن التحسين والتقبيح العقليين بمعنى تطابق آراء العقلاء جميعا كافة على الحسن والقبح. وبما أن الشارع من جملة العقلاء، فإذا تحسين العقل وتقبيحه بالمعنى الذي ذكرناه هو نفس تحسين الشارع وتقبيحه، هو نفسه، وليس هناك شيئا آخر عبارة عن لازم وملزوم حتى نقول هناك ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، بمعنى أن الشرع يلزم عقلا أن يحكم بما حكم به العقل. لذلك يقول أصل بحث الملازمة لا وجه له من هذه الجهة، بما أنه ليس هناك لازم ولا ملزوم، بل هو شيء واحد. نقول أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس حكم الشارع بالتحسين والتقبيح. لماذا؟ لأن الشارع من جملة العقلاء. فإذا قلنا التحسين والتقبيح العقليين بمعنى تطابق آراء العقلاء كافة، فهذا المقدار يكفي، لأن من جملة العقلاء الذين تطابقت آراءهم هو الشارع. فحينئذ إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين فهذا شامل للشارع المقدس، فليس هناك تحسين وتقبيح عقليين وهناك تحسين وتقبيح من الشارع، لأن الشارع بما هو عاقل داخل في التحسين والتقبيح العقليين. فلذلك هذا هو عينه، وليس هما شيئان متلازمان، أحدهما لازم والآخر ملزوم. لذلك يقول لا وجه لبحث الملازم أصلا. لذلك بحث الأصوليين والكلاميين علمنا المثل بعنوان واحد، ولم يكن هناك عنوانان أبدا. نعم نحن إنما بحثنا في هذه المسألة للخلاف الذي حصل فيها، لبيان الحق في المسألة، وإلا لولا الخلاف لما ذكرنا بحث الملازمة، لأن بحث الملازمة أصلا لا وجه له. ثم يقول المصنف أنه من العجيب أن صاحب الفصول أنكر الملازمة. طبعا احنا قلنا بأن بحث الملازمة إنما يعني جئنا به لأنه التفسير الثاني قول صاحب الفصول هو هذا بأنه إنكار الملازمة. قال المصنف العجيب من صاحب الفصول حيث اعترف بثبوت الحسن والقبر العقليين، اعترف بذلك، مع ذلك ينكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يقول الظاهر، يعني يقول كأن قضية يعني ليست الظاهر، يقول كأن صاحب الفصول تصور وظن أن جميع ما يدركه العقل سواء كان على نحو جزئي أو على نحو كلي من الأسباب المعتبرة عندنا أو من غير الأسباب المعتبرة كالكمال والنقص والملائمة والمنافرة أو المصلحة والمفسدة. بالنتيجة ذكرنا سابقا أسباب حكم العقل، منها العادة بين الناس، ومنها الانفعال، ومنها القلق. يقول كأن صاحب الفصول تصور أن الملازمة ثابتة في جميع ما أدركه العقل، لا لا لا، ونحن لا نقول بذلك، إنما نقول فيما إذا كان سبب الإدراك هو المعنى الأول والثاني وأن يكون على نحو كلي، ونقول أن مقصودنا من التحسين والتقبيح العقليين هو تطابق آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء. لذلك نقول أن التحسين والتقبيح العقليين، يعني إذا أردنا أن نحلل القضية، التحسين والتقبيح العقليين فيه أمران: الأول تطابق آراء العقلاء، الثاني أن يكون ذلك التطابق بما هم عقلاء. فإذا انتفى الأمر الأول لم يكن من التحسين والتقبيح العقليين فلا تثبت فيه الملازمة، وإذا انتفى الأمر الثاني فأيضا لا تثبت الملازمة ولا تكون من التحسين والتقبيح العقليين عندنا. الأمر الأول هو تطابق آراء العقلاء، فإذا انتفى الأمر الأول، يعني إذا لم تتطابق آراء العقلاء على ذلك فلا يدخل في بحثنا محل النزاع مع الأشاعرة، فلا تثبت الملازمة في مثل ذلك. أو إذا انتفى الأمر الثاني وهو أن يكون تطابق بما هم عقلاء، يعني تطابق يحصل ولكن ليس بما هم عقلاء بل بما هم انفعاليون أو عاطفيون أو بما أنهم معتادون على شيء، الأسباب الأخرى التي ذكرناها في بحث أسباب حكم العقل، فهذا أيضا لا تثبت فيه ملازمة. نحن لا نقول بثبوت الملازمة في المدركات العقلية مطلقا، إنما نقول أنه في موارد معين ثبوت التحسين والتقبيح العقليين. قلنا أن المقصود هو المعنى الثالث، وسببه يكون إما المعنى الأول أو المعنى الثاني على أن يكون إدراكه على نحو كلي. أما إذا كان على نحو جزئي فذكرنا سابقا هذا يكون بدافع المصلحة الشخصية أو المفسدة الشخصية، لأنه لواقع جزئية خاصة فلا يدخل في محل النزاع. أو إذا كان الإدراك بما هم انفعاليون أو عاطفيون أو معتادون أو بما أن الخلق موجود عندهم، وهذه الأسباب لا تدخل في محل بحثنا. فنحن لا نقول بثبوت الملازمة في كل مدرك عقلي مطلقا، وإنما في خصوص مورد معين. يقول كأن صاحب الفصول ربما صاحب الفصول تصور أن الملازمة تثبت في كل ما يدركه العقل، نحن يقول الأمر ليس كذلك، لا نقول بثبوت الملازمة مطلقا بل في مورد معين. وبناء على هذا البيان نقول أنه ربما تكون ملاكات الشارع المقدس من المصالح والمفاسد غير ملاك حكم العقل بالحسن والقبح العقليين. لذلك قد العقل لا يدرك ما يدركه الشرع، بتعبير المصنف أن ملاك الحكم الشرعي المولوي، ملاك الأحكام الشرعية هو المصالح والمفاسد. هذه الملاكات ليس لها ضابط خاص يمكن أن ندركه بعقولنا، لذلك لا نستطيع أن ندرك جميع ملاكات الشارع. صحيح أن الحكم الشرعي يكشف عن الملاك، ولكن نحن قد نتصور ملاكا معينا ويتضح أن هناك ملاك آخر يدركه الشارع ولكن لا تدركه العقول، ويمكن أن يكون نفس الملاك ولكن هناك مانع من، كما يقال، من احتمال نصاب الملاك، فيكون هناك مانع من إدراك هذا الملاك والشارع يدرك ذلك المانع والعقول لا تدرك ذلك المانع. من هنا نقول أنه ليس كل ما أدركه الشارع يمكن أن يدركه العقل، وبهذا المعنى فسر قول إمامنا الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، لأن ذكرنا سابقا أنه قد تفسر هذه الرواية دين الله لا يصاب بالعقول يعني إنكار الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، مر علينا سابقا هذا الكلام. نقول لا، أن مقصود هذه الرواية هذا، وهو أنه ليس كل ما يدركه الشارع يمكن أن يدركه العقل، فالعقل لا يمكنه أن يدرك جميع مدركات الشارع، فقط في موارد إذا تطابقت آراء العقلاء بما هم عقلاء على شيء حينئذ نقول بثبوت الملازمة، باعتبار أن الشارع من جملة العقلاء فلا بد أن لا يشذ عن حكم العقلاء، وإلا لا يكون تطابق في آراء العقلاء على التحسين والتخبيح. وبناء على هذا يمكن أن نفسر قول صاحب الفصول بما يقع فيه التصالح بين الطرفين فيرتفع النزاع من الأصل، فنقول أن صاحب الفصول يمكن أن يكون قصده من إنكار الملازمة يعني إنكار الملازمة في تلك الموارد التي لا يمكن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام الشرعية فلا تثبت الملازمة حينئذ، إذا كان قصده ذلك فهذا هو الحق وهو في محله، وإذا كان لا، إذا كان قصده إنكار الملازمة مطلقا حتى في موارد المستقلات العقلية فهذا خلاف الصواب، ولكن يمكن أن يكون قصد صاحب الفصول هو المعنى الأول هو عدم ثبوت الملازمة في الموارد التي ذكرناها التي تكون من غير الأسباب العامة، بمعنى أن العقل لا يدرك ملاكات الأحكام الشرعية جميعا مطلقا. فإذا كان كذلك يمكن توجيه كلام صاحب الفصول، وخصوصا أن بعض العبارات قد يفهم منها هذا المعنى، هذا التفسير. فإذا كان كذلك حينئذ يقع التصالح بين الطرفين ولا خلاف مع صاحب الفصول. يقول المصنف: توضيح وتعقيد. والحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء. لماذا؟ يقول: لأنه من جملتهم، لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، وإن توهم ذلك بعضهم. نحن نقول أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين بمعنى تطابق آراء العقلاء ومن جملتهم الشرع، فحينئذ حكم الشرع يدخل في حكم العقل، وليس هناك شيء آخر حتى نقول أكو ملازمة بين شيئين لازم وملزوم. ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح. فإذا كان لا وجه، فكيف إذن أيها المصنف ذكرت هذا البحث الملازمة هنا؟ يقول: وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة، فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك، يعني بتوهم التفكيك بين حكم العقل وحكم الشرع. ومن العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه الله من إنكاره للملازمة مع قوله بالتحسين والتقبيل العقلي. يقول: هو يقول بالتحسين والتقبيل العقلي، مع ذلك يمكن الملازمة. وكأنه يعني هذا الآن يريد أن يبرر لصاحب الفصول. يقول: وكأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق نظري، يعني ولو بطريق العقل النظري، لأن ذكرنا سابقا أن إدراك المعنى الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني عقل نظري، لأن ما ينبغي أن يعلم، ولكن بالمعنى الثالث يكون العقل العملي. يريد يقول أنه ليست جميع الإدراكات مطلقا تثبت فيها الملازمة، كأن صاحب الفصول ظن ذلك. وكأن صاحب الفصول ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق نظري أو من غير سبب عام، من غير سبب عام كالخلق والعادة بين الناس والانفعال، هاي مو أسباب عامة، أو قد يكون مقصودة السبب العام بمعنى على نحو كلي، وعلى نحو جزئي يكون سبب خاص. أن ذكر في أسباب حكم العقل، يقول: إذا كان على نحو جزئي، يعني إدراك كان لواقع جزئية خاصة، فيكون بدافع المصلحة الشخصية، فمصلحة الشخصية يعني فشيء خاص مقابل العام. هذا ما يدخل في مسألتنا، يعني يصير إدراك بس ما يدخل في مسألتنا، ليس كل إدراك يدخل في مسألتنا. يدخل في مسألة التحسين. يعني أرجع للعبارة، يعني إذا نرفع الجملة الاعتراضية تكون عبارة هكذا: وكأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد يدخل في مسألة التحسين والتقبيح، وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك، مع أننا لا نقول بالملازمة في كل شيء، ولكن نحن قلنا أن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي فيها أمران: الأمر الأول تطابقت عليها آراء العقلاء كافة، الأمر الثاني بما هم عقلاء. هذا أقول إذا انتفى الأمر الأول فلا يدخل، وإذا انتفى الأمر الثاني فلا يدخل. وهي بادي رأي الجميع، وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا، فقط في هذا المورد لا مطلقا، يعني فيما كان فيه تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء. فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم تتطابق عليه الآراء، هذا إذا انتفى الأمر الأول، إذا لم تتطابق عليه آراء العقلاء أو تطابقت، هذا انتفاء الأمر الثاني وهو بما هم عقلاء، أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء بل بما هم عاطفيون مثلا أو انفعاليون، يدخل في هذه المسألة. فليس كل ما أدركه العقل وإن كان من بانتفاء الأول أو انتفاء الثاني يدخل في هذه المسألة. وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال ونحوهما، أي مثلا الخلق الموجود بين الناس، الأسباب التي تقدم ذكرها، وما يدركه لا من سبب عام بل يكون الإدراك على نحو الواقع الجزئية مثلا، لا يدخل في موضوع مسألتنا. نحن قلنا ذلك، ثبتنا هذا الموقف، ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا، فنقول بعد نكثر البيان أكثر من هذا، وهو أن ليس كل ما أدركه الشرع يدركه العقل، العقل قد يعجز عن إدراك ما أدركه الشارع، لذلك لا يصاب بالعقول. إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية، هذه المصالح الأحكام التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع، لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا، يعني ما عندنا فد ضابطة معينة بحيث نميز أن هذا ملاك الشارع المقدس أو ليس ملاكه. إذا كان أكو ضابطة معينة فيمكن أن العقل قد يدرك تلك الضابطة ثم يطبق على المصادق على المفردات، ولكن ليس هناك ضابطة. لماذا ليس هناك ضابطة؟ يقول إذ تعليلية، إذ لا يجب فيها، يعني في مصالح الأحكام الشرعية، أن تكون هي بعينها المصالح العمومية، يعني التي هي مناطات الأحكام العقلية، مو لازم تكون ملاكات الأحكام الشرعية هي نفسها من ملاكات الأحكام العقلية. إذ لا يجب فيها في مصالح الأحكام الشرعية أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وإبقاء النوع، التي هي أعني هذه المصالح العمومية مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقلية. فإذا لا يمكن أن يدرك العقل ملاكات الأحكام الشرعية، وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية. فيقول الشارع بما هو عقل لا يمكن الإدراك، الشارع بما هو شارع يمكن الإدراك. وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين، بل كان عن إدراك المصلحة الشخصية أو المفسدة الشخصية، كما لو كان الإدراك لواقع جزئية خاصة، لأن ذكر هنا إذا كان لواقع جزئية خاصة يكون بدافع المصلحة الشخصية وليس بدافع المصلحة العامة. فهناك فرق، هناك مصالح عامة، مصالح ومفاسد عامة إذا كان الإدراك على لحم الكلية. أقول العدل فيه مصلحة عامة، هذا الإدراك على لحم كلي، أما خصوص هذه الحادثة جزئية فقد يكون مصلحة شخصية أو مصلحة شخصية. ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه أعني العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك بفتح الراء يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل. إذا كان إدراك العقلاء أو إدراك العقل مستند إلى المصلحة الشخصية مثلا فهذا لا يحكم في طابق الأراضي، وهذا خالص عن بحثنا. إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل وإن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع. ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل. هذا يعني أشر عليه، يعني هذا يحفظ هذا الشيء، ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل من جهة أن العقل عاجز عن إدراك جميع ملاكات الأحكام. وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقل أو بالعقول، لأن ماذا؟ لأن العقل لا يدرك جميع مصالح الأحكام. ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. لاحظوها هاي القضية، الاستحسان من القياس هذا بالإدراك العقلي يكون، ولكن هذا لا نعتبره، لأنه صاحب الاستحسان والقياس يدعي أنه يمكنه بعقله أن يدرك مصالح الأحكام، ونحن لا نقول بذلك. يعني من التزم بالاستحسان والقياس ونحو ذلك، ذلك كأنه يقول أنه بعقله يمكن أن يدرك مصالح الأحكام، ولا نقول أنه لا يمكن مطلقا. وعلى هذا التقدير فإن كان، يعني بناء على البيان المتقدم، فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، فإن إنكارهم في محله وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه، ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المكفوف عنها في المستقلات العقلية. يقول احنا كلامنا في المستقلات او كلامنا في الملازمة لا يتناول هذه الموارد. وان كان ما انكروه هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم، فهم ليسوا على حق حقا فيما أنكروه ولا مستند لهم. وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الإخباريين وصاحب الفصول بما يتفق وما أوضحناه. يعني التفسير الأول أنه إذا كان ما أنكروه يعني هو إنكار الملازمة في تلك المدركات التي ليست من الأمور العامة، ولعله لا يأباه بعض كلامهم، بعض الطبعات بعضهم غلط بعض كلامهم. يقول أن كلامهم لا يمنع من ذلك، يمكن أن يكون يستفاد من كلامهم. هذا التفسير الأول الذي أيضا نحن نتفق معهم أن ثبوت الملازمة لا يكون في جميع الموارد مطلقا، وإنما في خصوص موارد المستقلات العقلية. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في الباب الثاني غير المستقلات العقلية، والحمد لله رب العالمين.